بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم. الإصدار السادس من سلسلة العائلة السعيدة. أحسن خطة. للأستاذ جاسم المطوع. والآن نترككم مع الجزء الثاني.
قلل من توقعات. يمكن هذا العنوان غريب عن الخاطب المخطوبة، لكن ما هي أكبر مشكلة نفسية أو زوجية تمر على الخاطب والمخطوبة؟ أن في مرحلة الخطوبة يتخيلون أشياء معينة ويتوقعون أمور معينة، ولما يصير الزواج ما يرون هذا التوقع، فيبدأ يصير فيهم الإحباط النفسي والصدمة الزوجية. ولذلك أجريت دراسة على مجموعة من الذكور وكانت الدراسة تركز على السؤال الخاطب وعلى السؤال المخطوبة: ماذا تتوقعون من حياتكم المستقبلية؟ فخلونا نسمع. إيش قالوا الرجال؟ واحد منهم قال: أنا أتوقع حياة سعيدة. الثاني قال: أنا أتوقع أنانية من جانب الزوجة. الثالث قال: أتوقع تحمل مسؤولية أكبر. الرابع قال: أتوقع أن الزواج أمر سهل وليس فيه مشاكل. هذا مسكين الظاهر ما يدري. أما الخامس والأخير قال: أنا أتوقع دواما حب طوال فترة الحياة الزوجية. خلونا نشوف توقعات النساء. الأولى قالت: أنا أتوقع حياة مستقرة وسعيدة مع زوجي. الثانية المخطوبة قالت: أنا أتوقع مشاركة الرجل لي في جميع الأزمات الأسرية. الثالثة قالت: أنا أتوقع الحصول على المال والفلوس. الرابعة قالت: أنا أتوقع التحرر من قيود الوالدين. الخامسة والأخيرة قالت: أنا أتوقع تكوين أسرة سعيدة مثل الأفلام العربية. طبعا هذه كلها دراسة واقعية. أنا الآن ما أتكلم معكم من خيال ولا أتكلم في نظريات ومثل، هذا كله واقع، واقع شبابنا وبناتنا اليوم. ولذلك نلاحظ أن الإناث عندهم التفاؤل أكثر من الذكور في العلاقة الزوجية ومستقبل الأسرة. ولكن يبقى السؤال: كيف نستطيع أن نقلل من نسبة التوقعات السلبية بين الرجل وبين المرأة؟ كيف نستطيع أن نتوقع شيء ثم نجده؟ بمعنى أن الخاطب والمخطوبة ما يتوقعون شيء وبعدين تصدمهم الحياة في عدم تحقق هذا الشيء. حتى إحنا نضمن توقعاتنا لابد أن نسأل بعض 10 أسئلة، وهذه الـ10 أسئلة اللي أنا أنصح فيها كل خاطب وكل مخطوبة في يوم التعارف وفي اللقاء الأول بينهم وبين بعض يتم السؤال والتعارف على هذا البرنامج. فخلونا نسمع مع بعض هذه الـ10 أسئلة، وأنا أنصح كل خاطب وكل مخطوبة الآن يدونونها ويسجلونها، ولما يصير اللقاء الأول ويحطوا لهم استكانة الشاي ويقعدون مع بعض في الصالة والمحرم قاعد على اليمين، يبدي الزوج يسأل السؤال الأول والزوجة تجاوب. في بعض الأسئلة إذا اكتشف الزوج أو اكتشفت الزوجة أنه صعب يكون المشافهة بينهم وبين بعض، ممكن يحرص على أن يجيب على هذه الأسئلة من خلال علاقاته، أي من خلال الأصدقاء والمعارف، بحيث أنه يأتي من المعلومة عن طريقهم. وهذه قضية مهمة جدا بحكم التجربة. بعد ما نقول لكم الـ10 أسئلة راح نقول لكم قصة بس نطمن هوايز، لكن خلونا نكمل مع بعض. الأسئلة العشرة، وهذه الأسئلة حقيقة مهمة جدا أن يتم طرحها في التعارف وفي اللقاء بين الخاطب والمخطوبة. السؤال الأول: ما هو طموحك المستقبلي وما هو هدفك في الحياة؟ على قدر ما يتعرف الخاطب على هدف مخطوبته في الحياة وأمانيها وطموحها، وكذلك المخطوبة تتعرف على طموح الخاطب وأهدافه المستقبلية وتتعرف على الأمنيات اللي عنده، على قدر ما يكون هناك وحدة بينهم وبين بعض وتناسق وتعارف وتتضح الرؤية المستقبلية. من أكبر الأخطاء اللي مر فيها الخاطب والمخطوبة إن كل واحد فيهم يظن أنه فاهم الثاني، وكل واحد فيهم يعتقد أنه عارف الطرف الثاني، وبالتالي بعد الزواج يكتشف كل واحد منهم أن له خط مختلف ولا أهداف مختلفة ولا طموح وأماني مختلفة أكثر وأكثر. فإذا كانت الفتاة تحب أن تكمل دراستها، وإذا كان الشاب عنده طموح أنه يدرس في الخارج، هذه الأمور لابد أن تطرح في البدايات. إذا كان الشاب عنده طموح أنه يصير مهندس أو طبيب أو تاجر أو مدير في إدارة معينة، هذه كلها أمور لابد أن يتم النقاش فيها. كذلك الفتاة إذا عندها طموح معين في السكن، عندها طموح معين في البيت، في السفر، إذا عندها أهداف معينة هي تحققها في الحياة، فخلي يصير بينهم وضوح رؤية حتى يبدون حياتهم بداية صحيحة وبداية واضحة. أما السؤال الثاني وهو مهم: ما هو تصورك لمفهوم الزواج؟ خلي يصرفون مع بعض، يعني خلي الخاطب يقول لمخطوبته: ها يا أم فلان مثلا، أنت شنو باعتقادك الزواج؟ أو هي تقول له: أنت شلون شايف الزواج؟ خلي يصير بينهم وبين بعض نقاش في هذا الموضوع. يعني أنا مرة واحدة من الزوجات شو تقول؟ تقول: أنا فوجئت لما عرفت أن مفهوم زوجي من الزواج هو مجرد تحقيق رغباته الجنسية، أما أنا فما لي أي احترام ولا تقدير، وكل مسؤوليات البيت ملقاة على عاتقي. هذا كلام من؟ كلام واحدة من الزوجات. لكن لو سوينا معها مقابلة وقلنا لها: تعالي يا أم فلان، وقت الخطوبة تناقشتوا مع بعض؟ سولفتوا في هذا الموضوع؟ هل كل واحد فيكم سأل الثاني شنو تطورها عن الزواج؟ شنو نظرتها للزواج؟ أنا أعتقد لو هذا السؤال تم تطرق له ممكن يكون في تقارب نفسي أكثر ووضوح أكثر. مرة بعد ما انتهيت من واحدة من الدورات يعني شاب، فقال لي: أنا فوجئت لما عرفت أنه زوجتي حاطة في قرارات نفسها أنه الهدف من الزواج هو أن يرزق بالأبناء. يقول: أنا صار لي الآن 6 سنوات ما رزقنا عيال، لكن زوجتي حقيقة جالبت في البيت إلى نكد وإلى حزن، لدرجة أن أنا يقول ما لي خلق أدخل البيت ولا أبي أقعد معاها، كل ما أشوفها أتذكر العيال، كل ما أشوفها أتذكر الأولاد. يقول: لكن هدف الزواج مو فقط الأولاد، فهناك أهداف أخرى. ولذلك أنا أكرر نفس هذا السؤال: هل تم طرح هذا السؤال بين الخاطب والمخطوبة لما كانوا في بداية تعارفهم؟ هذا شيء مهم جدا. أما السؤال الثالث وهو: ما هي الصفات التي تحب أن تراها في شريك حياتك؟ وهذا شيء جدا جميل، يعني حلو الإنسان أن يستنطق الطرف الآخر. تقول المخطوبة حق الخاطب: تعال شو تحب من الصفات؟ شو تحب قل لي. والخاطب يقول حق مخطوبته: أنت شو تحبين من الصفات؟ شلون تحبين أنا أكون معاه؟ شنو الصفات؟ شنو القيم؟ شنو الأخلاقيات؟ شنو التصرفات اللي تحبينها؟ ويبدي يصير تعارف بينهم حتى يدخلون مع بعضهم البعض. شنو نحب في المطعومات، في الأكل، في الوجبات؟ شنو نحب من المشروبات؟ شنو نحب من السلوكيات؟ شنو نحب من الألوان؟ هذه الأمور كل ما كانت واضحة بين الطرفين كل ما زاد التقارب النفسي بينهم وبين بعض، وكل ما حقيقة زادت المحبة حتى في البدايات. ولذلك يعني علماء الأصول يقولون أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، بمعنى أنه كل إنسان إذا هو يجهل الطرف الآخر أو يجهل الشيء المقابل ما يتكون بينه وبينه أي علاقة أو أي محبة. ولذلك احنا نقول ضروري جدا في اللقاء أن يطرح هذا السؤال. Thank you. أما السؤال الرابع وهو هل ترى من الضروري إنجاب الطفل في أول سنة من الزواج؟ يمكن بعضكم الآن يستغرب لما يسمع هذا السؤال، يقول هذا السؤال ما له علاقة بمرحلة الخطوبة، وأنا أقول حقيقة لا. مرة ثانية نكرر، كل ما كان هناك وضوح أكثر كل ما كان هناك اتفاق، وكل ما قللنا من نسبة التوقعات المستقبلية السلبية، وكل ما استطعنا أن نوجد التناسق والانسجام بين الزوجين. ولذلك كثير من المشاكل تحدث بسبب أهل الزوج أو أهل الزوجة. الآن بعد ما تم تنظيم الزواج الكل متوقع أنهم يرزقون بالأبناء في أول سنة، فكل ما انعزم الزوج والزوجة على الغداء أو على العشاء مرة عند أهله ومرة عند أهلها، كل ما دخلوا ها متى الله يفرحكم بالولد، ويسألون الزوجة متى تحملين ومتى تولدين، أو يسألون الزوج ها الحين زوجتك ما حملت. هذه الأمور كلها طبعا تشكل ضغط نفسي على من؟ على الزوج وعلى الزوجة. فهم يضحكون يبتسمون يقولون لا والله بعد ما الله رزقنا الياهل وكذا، لكن لما يطلعون من العزيمة يسولفون بينهم وبين بعض في السيارة، ليش احنا الله ما رزقنا الولد، ليش تأخر علينا الياهل، احنا صالينا الحين 7 أشهر، صالينا 8 أشهر، صالينا سنة، صالينا 2، ويبدأ هذا القلق حقيقة يشكل عامل ضغط نفسي بينه وبين بعض. لكن لو كان هذا الأمر في وضوح من مرحلة الخطوبة ما في شك من النظرة تختلف والعلاقة راح تختلف بين الزوجين. أما السؤال الخامس، يمكن هذا السؤال شوية صعب، هل تعاني من أي مشاكل صحية أو عيوب خلفية؟ وهذه من الأسئلة الصعبة اللي ممكن الخاطب أو المخطوبة يسألون بعضهم البعض. لكن لو كان هذا السؤال صعب هل معنى هذا أن نحن نلغي هذا السؤال؟ أنا أقول لا ما نلغيه، لكن حاول أن نوجد الإجابة لكن عن طريق ثاني. مو بالضرورة أن الخاطب يجاوب على هذا السؤال من المخطوبة مباشرة، لكن ممكن من خلال سؤال الأهل، سؤال الأصدقاء، سؤال الأقارب يصل إلى معلومة مثل هذا النوع. واحدة من قضايا الطلاق اللي عندي في المحكمة، جاية الزوجة رافعة دعوى طلاق على زوجها بسبب أنه في عدة أمراض، وهذه الأمراض الموجودة في ما اكتشفتها بعد الزواج. ومرة واحد من الأزواج طلق زوجته بسبب مرض السكر اللي كانت حقيقة هي يعني تعاني منه، وبعض الأمراض الجلدية اللي كانت هي كذلك تعاني منها. فأنا أقول مرة ثانية هذا الموضوع جدا مهم، وقد يستحي الخاطب أو تستحي المخطوبة أن يتطرق لهذا الموضوع أثناء اللقاء الأول أو التعارف الأول، لكن لا يستحون أنهم يحققون نفس النتيجة عن طريق ثاني. أما السؤال السادس وهو هل أنت اجتماعي ومن هم أصدقائك؟ ليش هذا السؤال مهم؟ لأنه يصير عندنا إشكال بعد الخطوبة وحصول الزواج إذا كانت الزوجة مثلا انطوائية والزوج اجتماعي، أو تكون الزوجة اجتماعية ومضيافة وعندها صديقات وعندها أهل وأصحاب والزوج منغلق على نفسه، وبالتالي تبدأ الزوجة حقيقة تتأذى من حياتها، أو أنها تكيف نفسها مع زوجها فتكون هي كذلك منطوية مثله. فأنا أقول كل ما كان هناك وضوح في العلاقة وبنائها في البداية كل ما قللنا من نسبة فشل هذا الزواج. طيب يمكن المخطوبة تكتشف أن الخاطب انطوائي وهي راضية أن هي كذلك تصير انطوائية مثله، الحالة على بركة الله خلي يتزوجون. لكن لا تنصدم بعد ما يصير الزواج، بعدها تكتشف أنه والله هو انطوائي وأنه انصدمت فيه. هني تكون المشكلة عندنا أكبر، لما يكون الإنسان حقيقة متوقع شيء لكن يجد شيء ثاني غير المتوقع. أما السؤال السابع وهو كيف هي علاقتك بوالديك؟ وهذه قضية مهمة جدا لابد أن نقف عندها بين الخاطب والمخطوبة. فعلى قدر ما الخاطب والمخطوبة يتقربون إلى الله عز وجل في رضا والدينهم، على قدر ما رب العالمين يبارك في هذا الزواج وينجح لهم ويكتب له الاستمارية. فمعرفة العلاقة بين الخاطب ووالدينه وبين المخطوبة ووالدينها معرفة مهمة جدا للطرفين، حتى لا يكتشف بعد الزواج انه مثلا في انقطاع او في حق او في حسد او في ظلم بينهم وبين بعض، او في تفكك اسري، او في حقيقة وجود طلاق بين الوالدين والابن او البنت بعيدين جدا عن الاسرة. هذه كلها معلومات مهمة ومفيدة وتخدم الخاطب والمخطوبة للتقليل من نسبة التوقعات السلبية بعد الزواج. أما السؤال الثامن فهو كيف تقضي وقت فراغك؟ وهذا السؤال مهم حتى يتعرف الخاطب والمخطوبة على أهداف الخاطب والمخطوبة في الحياة وعلى طبيعة شخصيته، وإذا كان عنده وقت زايد وين قاعد يصرفه ويعطيه لمن. هذه كلها أمور تقرب من المسافة النفسية بين الخاطب والمخطوبة. أما السؤال التاسع فهو هل لك نشاط خيري أو تطوعي؟ ولعل هذا السؤال يقيس لنا مدى علاقة الخاطب والمخطوبة برب العالمين، ومدى علاقته بالأعمال الخيرية والتطوعية، وهل هو يحب أن يخصص جزء من وقته لهذا العمل؟ قد يكون العمل الخيري أو التطوعي بمجهود الفردي، وقد يكون هذا العمل من خلال جمعية خيرية أو من خلال لجنة تطوعية، وهذه كلها أمور تقرب المسافة بين الخاطب والمخطوبة. ومن الأسئلة المهمة كذلك وهو السؤال العاشر والأخير، ما رأيك لو تدخلت والدتي أو والدتك في حياتنا الشخصية؟ هذه من الأسئلة التي نقرب فيها التوقعات، ولذلك يمكن الخاطب يقول لا والله أنا ما أرضى، أو المخطوبة تقول لا والله أنا عندي أمي صراحة تشفي في حياتي، لازم أخلي أمي تتدخل. فلما يصير خلاف بينهم وبين بعض في وجهات النظر في مرحلة الخطوبة أحسن من لو كان عندهم خلاف بعد الزواج. على الأقل الخلاف في مرحلة الخطوبة ممكن يتناقشون مع بعض، ممكن يتحاورون مع بعض، وبالتالي يصلون إلى صيغة الاتفاق وصيغة التنسيق. ولذلك حقيقة من التجارب الناجحة في هذا الموضوع أن يصل الخاطب والمخطوبة إلى اتفاق في مرحلة الخطوبة، ويعتبر كأنه هو دستور في الحياة. أنا أعرف شخص يقول مرة، يقول يا أبو محمد أنا صار لي الآن 12 سنة من تزوجت أم عبد الله، لكن ما عندنا مشكلة زوجية مرينا فيها واستمرت أكثر من 24 ساعة. فقلت له ما شاء الله، شلون قدرتوا تتغلبون على كل خلافاتكم الزوجية؟ كان يقول السر يكمن في قاعدة 24. قلت له أبو عبد الله شنو قاعدة 24؟ كان يقول يا أبو محمد أنا في يوم الخطوبة لما اتفقت أنا مع مخطوبتي أم عبد الله، شوف يا أم عبد الله أنا عندي قاعدة اسمها قاعدة 24. قالت لي شنو هذه قاعدة 24؟ كان يقول لها أي خلاف زوجي يصير بيني وبينه المفروض ما يمر عليه أكثر من 24 ساعة إلا وإحنا متراضين، سواء أنا كنت الغلطانة وأنت الغلطانة، خلاص اتفقنا؟ فقالت اتفقنا. فيقول لي يا ابو محمد الان صار لي 12 سنه من تزوج، والحمد لله قاعده 24 هذه من اروع ما يكون، والحمد لله هي ممتازه جدا. خليني اقول لكم قصه بؤسعد. بؤسعد هذا شو يقول؟ يقول انا سعيد جدا مع زوجتي، ولما نسال عن السبب يقول لانه في مرحله الخطوبه اتفقت مع زوجتي على قاعده، بس على قاعده بؤسعد قاعده عبد الله. بؤسعد يقول انا اتفقت مع زوجتي ان احنا ما نختلف على الدنيا، لكن ممكن نختلف على الاخره. يعني شلون؟ يعني تبين يا ام سعد سجاد اخضر ولا احمر ولا اصفر؟ ما نختلف، طالما انه امر دنيوي احنا ما نختلف عليه، لكن اي شيء متعلق في رب العالمين او في الدين لا والله الحكم شرع الله. يقول هذا مؤسعد الان صار لي 20 سنه من تزوج، وانا مرتاح جدا مع ام سعد، والسبب القاعدة اللي احنا اتفقنا فيها في مرحلة الخطوبة. فأنا أقول حقيقة نصيحة لكل خاطب ولكل مخطوبة، على قدر ما يكون بينهم تعارف أكثر في مرحلة الخطوبة، على قدر حقيقة على قدر ما نقلل من التوقعات السلبية المستقبلية، وعلى قدر ما نحقق السعادة الزوجية والاستقرار الأسري. أسئلة إضافية. يمكن الخاطب المخطوبة اللي يسمعوني الآن يقولون بس هذه الأسئلة العشرة، أنا أقول لهم هذه هي الأسئلة الأساسية اللي ينبغي حقيقة أن تتوفر فيها المعلومات. لكن هناك أسئلة أنا أعتقد كلنا احنا متفقين عليها حتى تزداد العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ويزداد التعرف. على سبيل المثال، هناك أسئلة خاصة للمخطوبة، بمعنى أن المخطوبة لازم تسأل الخاطب هذه الأسئلة. مثال: هل تحب السفر؟ هل تعترض على ملابسي لو لبست على الموضة؟ كم مقدار راتبك؟ كم عمرك؟ هل لديك مصادر دخل غير وظيفتك؟ ما طبيعة عملك؟ هل تعمل في الفترة المسائية؟ هل خطبت أو تزوجت من قبل؟ ما الذي أعجبك فيه؟ هل لديك رغبة في متابعة تحصيلك العلمي؟ أين سنسكن بعد الزواج؟ حدثني عن شرطيتك. هذه كلها حقيقة نقاط مهمة جدا لو تعرضت لها المخطوبة مع الخاطب. وعلشان لا يزعل الخاطب بعد اللي قاعد يسمعنا، خلنا نعطيه أسئلة خاصة فيه. مثال: هل توافقين على لبس الحجاب لو تزوجتك؟ طبعا هذا يستفيد منها الخاطب اللي قاعد يخطب فتاة غير محجبة، لكن هو في قرارة نفسه، هو لا يريد الزواج إلا من امرأة متحجبة ملتزمة مثلا. فلا بد هذا السؤال يطرح ويكون في وضوح. اثنين: كم عمرك؟ طبعا أنا أقول كلام الآن للخاطبين فقط، أنه حتى لو يسأل مخطوبة كم عمرك ما راح تقول له العمر. ثلاثة: هل تحبين السفر؟ هل أنت موظفة؟ لو رزقنا الله بطفل هل ستتابعين وظيفتك؟ ما هي هوايتك؟ هل تحسين الطبخ؟ هل تحبين كثرة الجهاد إلى السوق؟ هل تملك الخطوبة بضغط من أهلك؟ وهذا ترى سؤال جدا مهم. هل تؤيدين ترك الأولاد مع الخادمة؟ هل تحبين كثرة الزيارات العائلية؟ ما رأيك لو سكنت مع أهلي في نفس المنزل؟ حدثيني عن شخصيتك. هذه الأسئلة كلها تقرب المسافة بين الخاطب وبين المخطوبة ويكون بالفعل لها أثر. أنا أذكر مرة واحد يعني وقال لي: يا أبو محمد، أنا رحت في اللقاء اللي بيني وبين المخطوبة وقعدت في الحديث يستحيل، ما عرفت أقول لها. فقلت لها: الله بالخير. قالت: الله بالنور. قلت: أنا أقول لها أنت شلون في اليوم؟ قلت: أنا تقول لي والله زين. قلت: أنا أقول لها أنت في الجامعة؟ كانت تقول لي إيه. يقول: شرط استثناء الشاي، وأخوها قاعد يخذني، وأخوها قاعد يخذني، ولها كلهم قاعد يخذوني. يقول: شنو ماكو بالبيت غيري أنا؟ يقول: صحيح. يقول: أنا أقول لها شلون الجو اليوم؟ يقول: كانت تقول لي والله جو براد اليوم. يقول: بس وطلعت. يقول: شلون؟ أوافق عليها ولا ما أوافق؟ اتزوجها ولا لا؟ قلت له: انت الحين الله يهديك دخلت على هالمرأة هذه. قلت لها: شلون اخبارك؟ انت في جامعه الجو زين وزين، ولا الحين بوافق ولا لا؟ كان ايش تسوي؟ والله كان اروح اكتب لها العشر اسئله اللي ساعدت لكم اياها، والاسئله الخاصه اللي ذكرت لكم اياها. قلت له: هذه الاسئله حاول انك انت تجاوب على المعلومات وتجاوب عليها. قال: ها طيب خليني اجرب لقاء ثاني. قلت له: زين. إذا بعد مو تروح تقول تعالي سين واحد سين اثنين، مو داخل محضر تحقيق. أنت وأنت تسولف معاها حاول تعرف هالمعلومات، ما تروح تنفذها على طول. والله وراح وتفاجأت أنا بعد شهر ولا في بطاقة على مكتبي أنا كنت فيها مدعو إلى حفل زفاف، وقالت الاسم ولا نفس الاسم اللي كان جاي يستشيرني قبل شهر. فلما رحت حفل الزفاف وشفت لابس البشت وحاطها الفطرة ومبخر نفسه وغطيب هالزين وهالبخور وسلمت عليه: ها فلان كيف حالك؟ قال: حقيقة إن المقرر اللي عطيتني إياه كان روعة، خلاني بالفعل عارف شلون اتخذ قراري في الخطوبة صح. قلت: عسى الله يوفقك وياها وموفقين إن شاء الله. وتمر الأيام بعد شهرين وثلاث والله كان يجيني قال لي حقيقة أنا ماني عارف شلون أشكرك على ذيك الجلسة اللي قعدتها معاك وعلى الأسئلة العشرة اللي أعطتني إياها وعلى الأسئلة اللي عقبها. المهم ومرت الأيام وتفاجأ ذاك اليوم ولا متصلة واحدة في المكتب. نعم تفضلي. قالت أنا بس حبيت يعني أشكرك ويعطيك العافية وجزاك الله خير. كان يتكلم. قالت لا أنا واحدة فعلة خير. حياك الله تبي تتبرعين يعني. قالت لا 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 بس يعني زوجي كان جاي قبل الزواج وكنت أنا بتعرف عليه وأنا ماني عارفة كيف. وبعدين راح أعطاني الأسئلة العشرة فهو طبقها عليه وأنا طبقتها عليه. لكن حقيقة يعني جزاك الله ألف خير. فأنا أقول طالما أن هالتجربة الشخصية نجحت فأنا حبيت أعممها من خلال البرنامج اللي قاعد نسمعه مع بعض. وعسى الله يوفق كل خاطر وكل مخطوبة إن شاء الله دائما. ولا تنسون تعزموني عاد لتزوجته.
أحسن خطة
ماذا اكتشف بعد الزواج؟ هذه دراسة عملتها مجلة الفرحة وهي مجلة زوجية. أنا أنصح حقيقة بكل مستمع أن يشتريها من الأسواق. مجلة تساهم في تحقيق السعادة الزوجية وتعالج المشاكل والخلافات الزوجية وتزيد من المحبة بين الزوجين. وعملت هذه الدراسة على 100 زوج و100 زوجة وسألتهم السؤال التالي: هل حاول شريك حياتك أن يخفي عيوبه في فترة الخطوبة؟ فلما تم سؤال الرجال شلون كان جوابهم؟ من 100 65 واحد قالوا لا، أن المخطوبة كانت واضحة معي في مرحلة الخطوبة. و19 واحد من 100 من الرجال قالوا إلى حد ما أن المخطوبة حاولت أنها تخفي عيوبها. و16 واحد قالوا نعم، بمعنى أن المخطوبة أخفت عيوبها عليه. هذا في حق الأزواج. أما الزوجات كيف كان جوابهم؟ 41 واحدة قالوا لا، بمعنى أن الخاطب ما كان يحرص أن يخفي عيوبه. و34 واحدة منهم قالوا إلى حد ما، و25 واحدة قالوا نعم. نلاحظ مقارنة بين الإجابتين أن المرأة أكثر وضوح من الرجل، وهذه قضية مهمة جدا من قضايا الخطوبة، بمعنى أن الخاطب لما يتعامل مع المخطوبة أو المخطوبة تتعامل معه لابد أن يكونون على قدر من الوضوح. طبعا هذه الدراسة عملت مع أزواج بعد ما انتهوا مرحلة الخطوبة وتم الزواج وبدأت الفرحة تسألهم عن أيام خطوبتهم. ولذلك ليش احنا قاعدين نأكد على هذا الموضوع ونقول ان الخطبة موضوعها ما هو بسيط ولا هو سهل. والقضية ما هي قضية والله يوم يومين ولا والله فلان اخذ ابوه راح يخطب البنت، لا، الموضوع كبير. لانه اذا نجحت الخطبة نجح الزواج، واذا فشلت الخطبة فشل الزواج. ولهذا احنا حقيقة قاعدين نؤكد على موضوع الخطبة. اما السؤال الثاني اللي طرحته الفرحة للازواج والزوجات وهو: هل مواصفات الزوج حققت الحد الأدنى من الصورة المرسومة له مسبقا؟ سواء كان للزوج أو للزوجة. فنكتشف أن الأزواج من 100 62 قالوا لا، وهذه حقيقة نسبة خطيرة، بمعنى أن الزوج الخاطب لما خطب المخطوبة كانت عنده صورة وبعد الزواج اكتشف صورة ثانية. أما النساء قلنا 61 من 100 منهم قالوا لا، وهذه كذلك نسبة خطيرة، بمعنى أن كان المرسوم لها شيء ولكن بعد الزواج اكتشفت شيء ثاني. وهذا حقيقة يذكرني بحادثة لصديق اسمه أحمد. هذا الصديق بعد ما طلق زوجته سألت أنا: طيب يا فلان ليش طلقتها؟ قال: والله أنا لما عزمت خطب كلمت أختي، وأختي كانت في الجامعة طالبة، قلت لها: يا فلانة ليش تشوفي لك واحدة من صديقاتك الجيدات ترشحينها لي حتى أخطبها؟ يقول: وكانت أختي عندها صديقة عزيزة عليها وحميمة لها، يقول فقعدت تقول لي فلانة وبدأت توصفها أوصاف وبدأت تتكلم عنها، يقول أنا كل يوم قاعد أتخيلها هذه، وأتخيل وجهها وأتخيل جسمها وأتخيل الأوصاف اللي كانت تقتي حقيقة صفتها، وكل يوم أختي تقول لي قصة عنها وتقول لي حادثة. وعلاقتها في أختي يقول علاقة قديمة صار لها 10 سنوات، يقول حتى أنا حبيتها من غير ما أشوفها، يقول وعزمت إني أنا أخطب، فرحت خطب وشفت البنت وتكلمت معاها، يقول يعني ما دخلت خاطري، بس يقول أنا خطأت نفسي، وقلت طالما أن أختي عرفها من 10 سنين وأنا عرفت البنت من 5 دقائق أكيد أختي هي الصح وأنا الغلط. يقول تزوجتها وقعد كل يوم أكتشف فيها صفة سلبية ما قالتها لي أختي. يقول بعدين اكتشفت أنه أختي من حبها لها ما تشوف فيها إلا الجانب الإيجابي ولا تشوف فيها إلا الخير. يقول كانت غلطتي الوحيدة أنه أنا كنت أسأل عن هذه البنت من مصدر واحد وهو أختي، لو أني أنا سألت عنها من أكثر من مصدر لعرفت أحكم على هذه الفتاة أكثر. فأنا أقول الحقيقة ليش عشان نوصل إلى هذه النتائج؟ أي إنسان لما يدخل أي مشروع وما يكون درس هذا المشروع دراسة صحيحة ما في شك أنه ما راح تكون نتائج طيبة، ولذلك لابد من الدراسة الموضوعية والتأني في موضوع الخطوبة، ثم بعد ذلك اتخاذ القرار، واتخاذ القرار يكون من بعد استشارة ومن بعد استخارة رب العالمين. الهدف من الزواج، هذا عنوان مهم وخصوصا للمقبل على الزواج والمقبلة. أجريت دراسة خليجية على مجموعة من الخاطبين والمخطوبات، وتم سؤالهم السؤال التالي: ما هي الأهداف التي تدفعكم للزواج؟ فكان هناك حقيقة أهداف مشتركة، بمعنى أن اتفق عليها الخاطب والمخطوبة، وهناك أهداف ركز عليها الرجال وهناك أهداف ركزت عليها النساء. من الأهداف المشتركة بينهم وبين بعض أنهم قالوا الاستقرار العاطفي والنفسي اللي احنا بحاجة له من خلال الزواج. الهدف الثاني بناء أسرة سعيدة. الهدف الثالث المشترك بينهم قالوا الإنجاب، يبون عيال. الهدف الرابع الإحصان أي العفة. الخامس إكمال نقص الدين. السادس الفوز بالدنيا والآخرة. السابع تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الثامن إرضاء الوالدين. هذه طبعا أهداف مشتركة دفعت الخاطب والمخطوبة أنهم يمرون في مراحل الزواج. لكن هناك أهداف ركز عليها الذكور لما قالوا الملل من الحياة العزوبية، بمعنى أن الشاب مل من حياة العزوبية فحب أن يتزوج. الهدف الثاني الخروج من الروتين. أما الهدف الثالث اللي ذكروا الذكور الجنس. أما الأهداف الخاصة بالإناث قالوا النساء، قالوا الحب والحاجة للرومانسية، هذا الشيء اللي يدفعنا للزواج. واحدة ثانية قالت الشعور بالأمان والاستقرار النفسي. الثالثة قالت تعويض الحنان المفقود من الوالدين. الرابعة قالت الراحة والسفر. الخامسة قالت الستر. السادسة قالت الخوف من العنوسة. أنا أقول هذا موضوع مهم جدا، وهو ما هو الهدف؟ يعني الآن اللي هدف من الزواج الجن مثلا من الذكور، طيب بعد ما يطلع من الجن خلاص انتهى صار الزواج ما له قيمة؟ أو اللي يكون هدفها من الزواج السفر، طيب لما يتقدم لها خاطب فقير مسكين ما يقدر يسفرها خلاص انتهت العلاقة الزوجية وتفككت الأسرة؟ ففي بعض الأهداف حقيقة ما هي أهداف حقيقية، وإنما خلينا نسميها أمنية، لو تحققت كان بها، لكن لو لم تتحقق يبقى الإنسان مستقر نفسيا. أفضل هدف يكون للزواج هو التقرب لطاعة الله عز وجل، لما يكون الزوجين يعرفون بعضهم بعض ويستعينون على هذه الطاعة في التقرب إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يرزقهم الأولاد، وأن يكون عندهم استقرار نفسي وأمان عاطفي. هذا حقيقة الذي يبحث عنه الإنسان، أما الأمور الثانية من سفر ومن مثلا من مال ومن غيرها، هذه كلها أمور زائفة وغير حقيقية، وهي لا تجلب السعادة للشخص نفسه. لكن في نقطة أنا حبيت أعلق عليها، وهي أنه بعض النساء قالوا حقيقة الخروج من قيود الوالدين. أنا أقول هذا الكلام ينطبق على النساء والرجال، مثل اللي قال الملل من الحياة العزوبية. بعض النساء وبعض الرجال لما يدخلون في عالم الزواج هم يعتقدون أنه عالم الزواج ما في قيود. طبعا في قيود، فهم انتقالهم من مرحلة حياتية لمرحلة ثانية ما يعني هذا أنه ما في قيود. هي الدنيا كلها فيها قيود، الإنسان الغير متزوج تلقونه مقيد، والإنسان المتزوج تلقونه مقيد، والإنسان المتزوج وعنده أولاد كذلك متقيد، بل حتى الجد والجدة نلقاهم كذلك متقيدين. فأنا أقول الحياة كلها قيد، والراحة والسعادة ما هي متحققة أصلا إلا في الجنة وفيها مرضات الرب عز وجل. فأنا أقول لنصحح أهدافنا، أهداف الزواج الإنجاب، من أهداف الزواج العفة، من أهداف الزواج التعاون بين الزوجين، من أهداف الزواج الثواب والأجر من عند الله تبارك وتعالى. مفاهيم خاطئة. نتعرض في هذه الفقرة إلى عدة مفاهيم، وهذه المفاهيم تحدث في أيام الخطوبة. المفهوم الأول بعدين يتغير. شنو المفهوم؟ خلوني أقول لكم قصة، وممكن حقيقة نستفيد من هذه القصة في شرح هذا المفهوم، وهو مفهوم بعدين يتغير. تقدم شاب من عائلة كريمة وذو وجاهة ومنصب في البلد ومال وخير وأصل وحسب ونسب وجمال، تقدم لخطبة فتاة. هذه الفتاة كذلك ما تقل عنا مستوى من الأوصاف اللي وصفنا إياها. هذا الشاب مشكلته لما بدأت البنت تسأل عنه وتتحرك، اكتشفت أن له علاقة مع فتيات، وأن هذا الشاب مشهور في المعاكسات. فالمرأة هذه طبعا بدأت توازن شاب حسب ونسب وجمال وخير ومال وتقدم لخطبتها، وهي بعد ما شاء الله ما عليها قاصر، لكن عندها مشكلة واحدة اللي هو أن عندها علاقة مع فتيات ويسهر مع بنات بالليل، وأحيانا يسافر برا لتحقيق رغباته الشخصية والشهوانية. فوافقت، والكل كان يقول لها ترى يا فلانة صح هذا في حسنات لكن هذه في سيئات، والقرار يبقى بالأخير ليش. وبدأت هذه الفتاة جولاتها وطولاتها مع هذا الشاب تحت مفهوم بعدين يتغير. ومرت السنة الأولى وما تغير، ومرت السنة الثانية وما تغير، والثالثة وما تغير، غيابة الولد الأول، غيابة الولد الثاني، غيابة الولد الثالث، وبدأت العلاقة تتعقد أكثر. حاولت مرة من المرات أنها تسافر معه، يمكن يستحي منها، يمكن يتأدب، لكن كان يتعامل معها جهارا نهارا، لدرجة أنه كان يدخل فتيات حتى في أثناء وجودها معه في السفر. فشافت أن الموضوع ما تستطيع أن تصبر أكثر مما صبرت عليه، واستمرت بعد ذلك مع قاطعته، راحت بيت أبوها وأمها، خذت عيالها معها، فالريال ما سأل عنها ولا سأل عن عياله، وبدأ يعطيهم المصروف الشهري، كل شهر يسلمهم المكسور لفلوس. فراح وشرى له بيت وقام يعيش بروحه، وظلت هي مع عيالها عند أبوها وأمها، وظلت على هذا الوضع 8 سنوات. بدأت طبعا بعد 8 سنوات تتحرك لطلب الطلاق. فأنا أقول مفهوم بعدين يتغير ما نقدر احنا نطبق على كل شيء. قضيه مثل هالقضايا اللي فيها حقيقه خدش للحياه العامه، شوفوا عليه الولد لما يشوف الابو يعاكس النساء ويظهر معاهم، باكر يطلع الولد مثل ابوه. هذه قضيه سلوكيه وقضيه قيم واخلاق لابد ان الفتاه حقيقه ما توافق عليها. يعني انا عندي العنوسه افضل من ان تتزوج الفتاه بشاب من هذا النوع، او انها تطبق مفهوم بعدين يتغير. نفس الشيء الشاب، انا اعرف قصه واحد تقدم لخطبه فتاه متبرجه تحت مفهوم بعدين تتغير، وظلت معها الان اكثر من 9 سنوات والى اليوم ما تحجبت، والان هو قاعد يفكر في طلاقها. فانا اقول بعدين يتغير، ممكن هذا يتحقق مع بعض الزيجات، لكنها مجازفه لا نخوضها الا لما نكون دارسينها صح، او ان يتم التعارف في مرحله الخطوبه اكثر ويعطى العهود وتعطى الاتفاقات حتى نستطيع ان نستمر في الحياه اكثر. المفهوم الثاني قسمه ونصيب. صح انه هذه الكلمه احنا نتفق معاكم فيها قسمه ونصيب، لاننا احنا لا نعترض على القدر، لكن ما يعني ان احنا نؤمن بقسمه ونصيب ان احنا نسلم، وانما ينبغي ان نبذل الاسباب وان نعالج وان نقدم وان نفكر وان نخطط وان نبذل كل ما في طاقتنا حتى ننجح الزواج وننجح العلاقه الزوجيه. المفهوم الثالث، من اكبر اخطاء الرجل ان يعجبه وجه المراه فيتزوجها كلها. شو رايكم فينا؟ انا ادري بعضكم هو قاعد يسمعني الان قاعد يبتسم، اعيدكم اياها مره ثانيه. من اكبر اخطاء الرجل ان يعجبه وجه المراه فيتزوجها كلها. المفهوم الرابع، هذا خاص بالمراه، ومن اكبر اخطاء المراه ان يعجبها كلام الرجل فتوافق على الزواج منه. هذه كلها مفاهيم حقيقه خاطئه وينبغي ان نقف عندها وقفه. اما المفهوم الخامس والاخير وهو، هل صحيح ان الحب من اول نظره؟ شو رايكم؟ راح تقول معاي انت، هل صحيح ان الحب من اول نظره؟ انا اقول انه هذا هو ثلث الصح، بمعنى حتى يوافق الخاطب المخطوبه لابد ان يتحقق عند 3 اثلاث. الثلث الاول وهو ثلث العين، ان الخاطب لابد ان يشوف المخطوبه والمخطوبه تشوف الخاطب، فاذا صار النظر صار حقيقه العلاقه والمحبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه احرى ان يؤذن بينكما. النظر اذن هو الثلث، والثلث الثاني العقل، بمعنى ان لما الخاطب يتكلم مع المخطوبه والمخطوبه تتكلم مع الخاطب يبدا العقل يصدر احكام. العقل يقول حق الخاطب والله كانها جيده، توافق عليها ولا لا؟ لا والله كانها ممتازه. هذا كلام العقل. طبعا بعد ما يتحقق من الثلث الاول وهو العين يبدا العقل يتحرك وهو الثلث الثاني، ثم بعد ذلك الثلث الثالث وهو النفس القلب. فيجد الانسان بعد ما يترك المخطوبه ويمشي يشوف انه قلبه بدا يميل لها. فاذا تحققت الـ3 اثلاث هنا نقول ان الحكم صحيح. فاذا لما نناقش المفهوم، هل الحب من اول نظره مفهوم صحيح؟ احنا نقول هذا هو ثلث الصح، ويبقى عندنا الثلث الثاني وهو ثلث العقل وثلث القلب. ونسال الله عز وجل في ختام هذا البرنامج، برنامج احسن خطبه، ان يكون قد نال على اعجابكم، وان يسهل الدرب امام كل خاطب وكل مخطوبه حتى يعيشون في سعاده وفي هناء. ومره ثانيه اقول لكم، لان نفذت هذا البرنامج وتمت الخطبه وطال الزواج، لا تنسوني بالدعاء، ولا تنسوني تدعوني يوم زفافكم وكثره من البخور. وصلى اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
الجديد والمفيد،
فوائد المشاكل الزوجية. راح تقول لي شوف يا أم فلان، إذا تبيني ترى هذا آنس، إذا ما تبيني ورقة الطلاق وصلت لها لبيتك. والمشاكل الزوجية هي جزء من الابتلاء اللي رب العالمين دخلنا فيه حتى يختبر صح ان احنا ندخل في العاطفة نحاول نهديها وبعدين نستفيد منها بحيث ان ما تتكرر هذه العواطف مرة ثانية عندنا لا في حياتنا. فمن رضي فله الرضا، بمعنى انه الزوج والزوجة هل يخلون نفسياتهم ايجابية، يكونوا متفائلين في اي مشكلة زوجية يمرون فيها، ومن سقط فله السقط. كنت معها في بعض اوقاتي كأني قابض على الجمر ولا أبدي لها شيئا من ذلك. واحد قال لي من المشاركين قال يا محمد أنت من كثر ما تتكلم عن فوائد المشاكل الزوجية يعني خليتنا نحب المشاكل.
ترقبوا الجديد والمثير الطلاق الناجح.
ولعل البعض ما يمر بالتجربة اللي راح نتكلم فيها اليوم، لكن الثقافة في مثل هذه الأمور من المواضيع المهمة. وهناك أربعة أمراض تخرج في أبناء المطلقين، فيبدأ بالإنسان قناعة أن حتى لو تزوج مرة ثانية هذا الزواج سوف يفشل. هذه الصدمة من آثارها أن يبدأ الطرفين يركزون على كل خطأ يقع فيما بينهم، وبعض الزوجات يمرون في معاناة الطلاق سنة، وبعضهم سنتين، وبعضهم شهر، وبعضهم خمس سنين وهم يفكرون في موضوع الطلاق. كانت لو والله الطلاق قبل كم ساعة قالها شو بي عائل انتطالي هذا أول ليلة الزواج. لا ما شاء الله. وأحيانا المطلقة تسد عيالها عند أبوهم علشان يقول لها الأحضار. وفي كثير من القضايا أن الأولاد أو البنات بعضهم هرب من البيت وبعضهم انتحر. ولا نتمنى الفراق، ولكن الطلاق شرعه الله وفيه رحمة.
مع تحيات دار البلاء جدة، هاتف رقم 688-642-3 687-1247. والسلام عليكم ورحمة الله.